قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش حا وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم. وفي رواية أبي بكر: ولا تكنوا بكنيتي. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر حا وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة حا وحدثني بشر بن خالد ساق السند إلى أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحسين بن عبد الرحمن قالوا: سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث من ذكرنا حديثهم من قبل، وفي حديث النضر عن شعبة قال وزاد فيه حسين وسليمان. قال حسين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال سليمان: فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. بقي لنا حديث عائشة وأختها أسماء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما في قصة المرأة الأنصارية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل. قالت الأنصارية: يا رسول الله، إني أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وحديث أسماء رضي الله تعالى عنها تقول إن المرأة الأنصارية أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، إن لي ضرة، لي طبينة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذه المرأة تريد أن تتعالى على ضرتها وتريد أن تعلو مكانها وأن تعلم الضرة بأن لها مقام عند زوجها، ولذا تقول: إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا. تريد أن تضار المرأة وتريد أن تغيظها. فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه القاعدة العامة، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، وهذه قاعدة جليلة وحكمة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على أن المرأة المسلم لا ينبغي له أن يظهر بمظهر، هذا المظهر ليس منطبقا عليه على وجه الحقيقة. أقول أنا عالم، أنا ثري، أنا وجيه، وأتظاهر بالعلم، وأتظاهر بالغنم، وألبس اللباس الفاخر، وأنزل المنزل العالي، وأركب المركب الوثير حتى يعلم الناس أنني غني، وحتى يتحدث الناس عني إن فلانا وجيه وفلانا كريم وإن فلانا غني، ألا ترى أنه يمشي مع الأغنياء؟ ألا ترى أنه مع العلماء؟ ألا ترى لباسه؟ ألا ترى مجلسه؟ ألا ترى بيته؟ ألا ترى مركوبه؟ والحال بالعكس، الغنى الذي يتظاهر به بدين، بقرض، بأكل أموال الناس بالباطل، بالربا، بعمل ما حرم الله. يقول عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة العامة وهذه الحكمة العظيمة، المتشبع بما ليس بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. الزور الكذب، الخديعة، الغش، الباطل. وإنما على المرء أن يظهر على حاله الذي وهبه الله إياه. المرأة تقول لضرتها، طبينتها، أنا زوجي يعطيني كل عام، كل شهر 2000 ريال، ويجدد لي في كل عام الملابس والفراش، أنا زوجي قد اشترى لي غرفة نوم 20,000 ريال، بنى لي دارا 2,000,000 ريال، وهو كذب. هذا تشبع بما ليس فيه. وهذا باب يتصف فيه الكثير، يظهر الإنسان بمظهر والله تعالى يعلم أن هذا المظهر ليس فيه حقيقة، فإذا فعل هذا الفعل فإن هذا الفعل مذموم. أما ما يتعلق بالضرات وما يتعلق بالمرأة هي وضرتها، تريد أن تتعالى وتريد أن تبين مقامها عند الزوج، فهذا أمر بدهي وأمر واضح وأمر مشهور، لا يعلمه، يعلمه الكثير من الخلق. هذا الأمر موجود في زوجات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ومن أفضل من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد بين الضرة، بين عائشة وصفية، بين عائشة وزينب، بين حفصة وعائشة، ما يوجد، لأن هذه جبلة وطبيعة الله جل وعلا جعلها في النساء. فالمرأة تريد دائما أن تتعالى وأن تبين مقامها عند الزوج، أن زوجي يفعل بي ويقول لي ويعطيني ويكرمني وما إلى ذلك، وهذا تشبع بما ليس فيه. وكلكم يعلم بعض ما كان يجري بين عائشة وبين زينب، أما ضربت عائشة رضي الله تعالى عنها القدح وفيه طعام أتي به من بيت زينب وزينب رضي الله تعالى عنها وارضاها مشهورة بالطي والطبخ. فلما أتي بالقدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند زينب، ما كان من زينب عائشة رضي الله عنها إلا أن ضربت الإناء بيدها وكسرت الإناء أمام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن جمع الطعام وأخذ الإناء المكسور وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها: طعام بطعام وإناء بإناء، طعام بطعام وإناء بإناء، ما ثرب ما ضرب ما مال إلى جانب زينب، وإنما قام النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل. العدل عليك أن تأتي بطعام غير هذا الطعام المراق، وعليك أن تأتي بإناء غير هذا الإناء المنكسر. صلى الله على رسول الله. لو كان هذا الأمر وقع اليوم بين زوجتي لرجل، ماذا يفعل؟ يفعل ما الله تعالى به عليم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام المؤدب من قبل الله يعطينا هذا الدرس ويعلمنا هذا التعليم الطيب. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر إنما صدر من عائشة من غير طوعها، الغيرة دفعتها إلى هذا، الذي دعاها إلى أن تضرب الإناء ليس كراهة أن يأكل النبي منه ولا كراهة الانتقام من زينب، وإنما غيرة جعلها الله تعالى في قلب المرأة. وإذا لم تغر عائشة على رسول الله، تغار على من؟ عائشة لا تثرب ولا تلام في هذا الموقف، هذا الموقف مما يرفع قدر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما غارت إلا لمن يغار له وعليه، وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأشد من ذلك ما جرى لابنة الجون، خطب النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون، امرأة عربية وكانت جميلة، وأتي بها لتزف لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وشاء الله تعالى أن يتولى تهيئتها وتزيينها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة. قامتا وتولتا أمر تقديم هذه المرأة لسيد الخلق، فرأتا من جمال المرأة ما رأتا، وكرهتا أن يتزوج بها رسول الله أو أن يدخل عليها رسول الله. فقالت عائشة وحفصة لهذه المرأة: إن أردت الحظوة من رسول الله، إذا أردت أن يكون لك مقام عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل عليك فقولي له: أعوذ بالله منك. المرأة تريد الحظوة وتريد أن تكون زوجة لسيد الخلق، وتريد أن يكون لها مقاما، أن يكون لها مقام عنده. فلما دخل عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ودنا منها وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته، وإذا بالمرأة تقول لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أعوذ بالله منك. ومعنى أعوذ بالله أني ألتجئ إلى الله وأعتصم بالله وأجعل الله تعالى وقاية بيني وبينك. المرء عندما يتعوذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، المعنى أنني أجعل كلمات الله حائلة مانعة واقية لي، وهذه الكلمات تحول بيني وبين شر ما خلق الله. هذا معنى أعوذ، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بالله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المعنى أنني أجعل الله تعالى وقاية مانع، ألتجئ بالله تعالى ليقيني شر الشيطان الرجيم. فالمرأة ما نوت وما قصدت رضي الله تعالى عنها هذا الأمر، وإنما غر بها. فلما دخل عليها المصطفى قالت أعوذ بالله منك، أنا أجعل الله وقاية بيني وبينك. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك. ولم يدخل عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الذي فعل هذا الفعل عائشة، حفصة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ما الذي حملهما على هذا الأمر؟ حملهما على هذا الأمر الغير على رسول الله، يريدنا أن يستأثرنا بسيد الخلق، لا يريدنا أن يشاركهن أحد، لا سيما إذا كانت امرأة جميلة كهذه المرأة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وأخيرا دفعت الغير عائشة أن قالت لضرتها صفية، يكفيك يا رسول الله من صفية أنها قصيرة. صفية ابنة يهودي، ويكفيك منها أنها قصيرة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صفية أن تقول لعائشة إنني ابنة النبي، أنا من نسل هارون، لا يعتب علي بأنني ابنة نبي، إنني ابنة يهودية، لا، أنا ابنة نبي هارون ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت إنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأنتنته، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والخلاصة أن المرأة لا ينبغي له أن يتشبع بما ليس فيه. وقد ذكر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح هذا الحديث كلاما حسنا، قال رحمه الله تعالى: قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهذا مذموم، كما يذم من لبس ثوب يزور. وقال أبو عبيد: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع. ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة. وهذا حاصل موجود، يرسل العمامة ويمسك بالمسبحة، يبيع وهو يسبح، يشتري وهو يسبح، على المنصة في العمل وهو يتمتم، إذا رأيته في الطريق وإذا به يسبح بأصابعه بالمسبحة، حتى يقول الناس هذا صالح، يقول الناس لا ترى، غض النظر، وداخله الله تعالى به عليم. ولذا قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في المدخل الذي يسبح عند البيع والشراء، هذا يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. ترى المسبحة في يديه في السوق، هذا موضع بيع وشراء، ولكل مقام مقال، هذا موقع محاورة ومغالبة، يريد أن يغلبني بمسبحتي التي في يدي، حتى إذا قال هذه السلعة بمئة بألف لا أتكلم، لا أفاوض، هذا صالح تقي لا يزيد في السلعة، وإذا بالسلعة قيمتها مئة يجعلها بخمسمائة. فكل من رآه على هذا الحال كبر العمامة، وسع الجبة، غض النظر، أخذ المسبحة بيدي يتكلم وهي بيدي: يا أخي المسبحة، يا جماعة المسبحة، عندما تنام العيون وعندما تغيض النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم، قم وانهض وسبح بما تشاء. هكذا كان السلف الصالح. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه له كيس، إذا أراد أن ينام لا ينام حتى يخرج جميع النوام من الكيس، وإذا استيقظ سبح الله تعالى وهلل وكبر وأعاد النوم في الكيس. عندما تنام العيون، عندما تنام العيون، الله جل وعلا هو المطلع. وأما أنني في الفصل الدراسي أقوم بعملي والمسبحة في يدي، أبيع والمسبحة في يدي، قد يكون هذا من باب الرياء ليقول الناس صالح وعابد وتقي، فإن المواء كل شيء له وضع. عندما نؤدي حق الله علينا أن نخشى الله ونتقي ونقوم بهذا الأمر بإخلاص، عندما نقوم بالبيع والشراء علينا أن نتجنب ما حرم الله تبارك وتعالى، وذكر الله تعالى عند البيع والشراء، عندما أبيع وأشتري ذكر الله تعالى بأن لا أقع في ربا. وأما أن المسبحة بيدي وعندما أريد أن أبيع وأشتري أذهب إلى البنك وأخذ من البنك مليون ريال حتى أدفع إليه مليون وربع، وأبيع وأشتري وأظهر للخلق أنني صالح، أنني عابد، أنني طايع. هذا متشبع بما ليس فيه، والمتشبع بما ليس فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلابس ثوب يزور. نسأل الله العافية والسلام. ثم انتقل الإمام مسلم رحمة الله تعالى إلى نوع آخر من الآداب، فقال: كتاب الآداب. وبدأ بالأدب مع النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وواجب على كل مسلم أن يتأدب مع هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يتأدب معه ويقتدي بأدبه، لأن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. النبي صلوات الله وسلامه عليه له واجب على هذه الأمة. الواجب على هذه الأمة أولا وقبل كل شيء طاعة هذا الرسول، اتباعه، العمل بهديه، إيثار قوله على قول غيره، جعله قدوة لنا في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. أدب آخر يجب علينا أن نتأدب به أمام هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الآداب عدم ذكره باسمه. قال محمد صلى الله عليه وسلم، وذهب محمد صلى الله عليه وسلم، ورأيت محمدا صلى الله عليه وسلم. ليس من الأدب أن نقول هذا القول وأن نسمي النبي باسمه. الله تعالى قال له: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وكثيرا ما يصف الله جل وعلا بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. فوصف النبي بالعبودية تشريف له وتكريم له وشهادة من الله تعالى لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد عبد ووطأ نفسه لله تبارك وتعالى. فلا يليق بي ولا بك أيها المسلم أنا أتحدث وأقول أما سمعت ما قال محمد. وهذا ما يجري عليه بعض الكتاب المعاصرين، يجارون الغرب ويجارون المستشرقين ويسمون النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم الذي سماه به أبواه. لا مانع، هو اسمه محمد، ولكن لا يليق بي ولا بك أن تقول قال محمد، قرأت كتب محمد. من محمد هذا؟ أنت لا تقول هذا الكلام لشرطي، ولا تستطيع أن تقول هذا الكلام لرئيسك في العمل. لا تقول له يا محمد يا زيد يا أسامة، وإنما تقول له يا سعادة الرئيس، يا سعادة العميد، يا سعادة اللواء، يا كذا. وإذا ما جينا نخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بنا نتحدث قال محمد، فعل محمد، ذهب محمد، إن هذا ليس من الأدب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الآداب التي يجب علينا أن نتأدب بها أمام النبي عليه الصلاة والسلام ألا نرفع أصواتنا عليه، فإن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان بعض الأعراب يأتون إلى رسول الله إبان حياته ويقفون على باب الدار يا محمد يا محمد ويرفعون أصواتهم بادية أعراب، وخلق الأعراب ليس كخلق الحاضرة. فالله تعالى أدب الأمة بهذا الأدب، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولما نزلت هذه الآية قام ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وانقطع عن مجلس رسول الله مدة لا يحضر، لأن الله تعالى قال لا ترفعوا أصواتكم، وثابت بن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه جهور الصوت، الله تعالى جبله على هذا، صوته عالي مرتفع لا يريد أن يرفع، ولكن الله جل وعلا خلقه على هذا الحال، فظن أنه معني بهذا الأمر، فاعتكف في داره وترك حضور مجلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. افتقد النبي ثابت، أين ثابت ابن قيس؟ ما رأيته. قالوا يا رسول الله إنه اعتزل، وإنه خشي أن يكون ممن عنى الله تبارك وتعالى بقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فدعاه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخبره صلى الله عليه وسلم بأنه ليس من هؤلاء. ولذا ينص أهل العلم من جميع الطوائف والمذاهب والملل والنحل أن من أتى ليسلم على سيد الخلق لا يجوز له أن يرفع صوته عند التسليم عليه، وإنما يذهب إلى موضع القبر ويدنو ويذهب بأدب ووقار وعليه تقوى الله، ويأتي إلى أقرب موضع وأقرب موضع عند حجرة حفصة، هذا أقرب موضع إلى رأس سيد الخلق، من هنا بعيد، من الروضة بعيد، من باب التوبة بعيد، أقرب نقطة إلى الرؤوس الثلاثة، رأس النبي عليه الصلاة والسلام ورأس أبي بكر ورأس عمر، موضع حجرة حفصة التي يقف عندها الموضع الذي يقف عنده الناس اليوم، هذا أقرب موضع. يذهب إلى ذلك الموضع، يستقبل القبر، وإن أراد استقبل القبلة الكل جائز. وجماهير أهل العلم يقولون يستقبل القبر ويسلم على رسول الله كما كان عبد الله بن عمر يفعل، يأتي عبد الله بن عمر من سفر، أو إذا أراد ابن عمر سفر أتى ووقف وقال السلام عليك يا رسول الله، ومشى مقدار ذراع السلام عليك يا أبا بكر، ومشى إلى الشرق مقدار ذراع وحاذى رأس عمر السلام عليك يا أبتي، وينصرف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زاد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله، لا بأس ولا مانع، لكن بكل أدب وبدون رفع صوت كما يفعل اليوم، الملقن يلقن، الدليل يلقن، والناس يرفعون الأصوات، هذا ليس من الأدب مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل إن هذا المسجد لا يجوز رفع الصوت فيه، ليس المقصود عند القبر فقط، عند القبر لا يجوز ولا يصح، ومن رفع صوته على رسول الله يخشى عليه من هذا الوعيد الذي توعد الله جل وعلا به من فعله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا وعيد شديد. لكن إن رفع صوته في المسجد ينظر لما رفع صوته، إمام يخطب يرفع صوته ليسمع الناس، متحدث واعظ مرشد يرفع صوته لكي يسمع الناس، لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على منبره، ووصفه الصحابة، كان إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يرفع الصوت كأنه منذر جيش، ووصفه الصحابي بما سمعت، الوجه يحمر، الصوت يرتفع، الأوداج تنتفخ، ولا يرى النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا بأس. ورأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلين يرفعان الصوت في المسجد، فدعهما عمر، وإذا بهما غريبين ليس من أهل المدينة، ما عرفهما عمر، قال لهما عمر رضي الله تعالى عنه من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. فقال لهما عمر لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، لأنهما رفع الصوت، ولذا لا يجوز رفع الصوت في المسجد مطلقا، وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى. لذا أقول يذهب يتكلم يسلم بخفض الصوت، استقبل القبر. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه يقول يذهب ويقف ولكن يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. المسلم يستقبل القبلة ويسلم على رسول الله. يقول الإمام أبو حنيفة هذا سد للذرائع، لأن المرأة قد يأتي وجلال الموقف يؤديه إلى أن يعمل بعض العمل، ولذا يستحسن أن يستقبل المسلم القبلة ولا يستقبل القبر. واستقبال القبر جائز، وهو مذهب جماهير أهل العلم أننا نستقبل ونسلم، ونرجو الله تعالى لمن ذهب وسلم عند القبر بأدب ووقار أن يرد الله تعالى روح النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ليرد النبي على من سلم. فقد ورد في حديث أبي داود الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلم علي نائيا بلغت، من سلم علي نائيا بلغت، يعني الذي يسلم علي من موضع بعيد، أقصى إفريقيا، أمريكا، أستراليا، وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الله جل وعلا خلق ملائكة يحملون هذا التسليم يبلغونه رسول الله. وقد ذكرت لكم في بعض المرار نكتة لطيفة ويناسب أن أعيدها الآن بمناسبة وجود بعض الزوار. الزائر عندما يأتي يقول له أصحابه، رفاقه، إخوانه، أحبابه: إذا بلغت إلى طيبة فسلم لي على رسول الله، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلامي. هل هذا القول مشروع أم لا؟ عند قدومك نوصيك يا فلان، إذا وصلت إلى المدينة وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامي وسلام زيد وعمر وبكر وخالد. أتدرون ماذا يقول أهل العلم؟ الذي يقول أهل العلم إن الذي يفعل هذا الفعل مغفل، غير واعي، غير متعلم، غير عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلم علي نائيا بلغته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله ملائكة سياحين يجوبون الأرض، يتجولون في هذا الكوكب، يحملون الصلاة والتسليم إلى النبي. أنت الآن هنا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ملك من ملائكة الله يبلغ رسول الله. إن صليت عليه، ملك من ملائكة الله يحمل الصلاة، يبلغها رسول الله، يبلغها رسول الله. فبالله عليك، ملك مأمون مأمور بأن يقوم بهذا الأمر، طاهر زكي نقي، يبلغ تسليمك لرسول الله، أم أنا أبلغ تسليمك لرسول الله؟ ربما أنا أسلم على رسول الله لا يرد النبي عليه السلام، لأنني مرتكب مخالفة، لأنني مرتكب معصية، لأن النبي لا يرد على بعض المخالفين، كما جاء في بعض الأحاديث: وهل بلغك أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم على رسول الله فلم يرد النبي عليه السلام حال حياة رسول الله. الرجل أتى وقال السلام عليك يا رسول الله. والعلماء يقولون البداء بالسلام سنة والرد واجب، إن سلمت عليه لا يجب عليك أن تسلم عليه، وإنما ذلك أمر مسنون، لكن لو سلمت عليه يجب علي أن أرد. هذا الرجل يسلم على رسول الله والنبي لم يرد عليه، لما؟ الرجل عربي ذكي واعي تفقد نفسه فوجد أنه على أمور مخالفة. أتدرون ما هي الأمور؟ مشوش شعر الرأس، مشوش شعر اللحية، ما أخذ من الشارب، رجل شعر رأسه، سرح شعر لحيته، أخذ من شاربه وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي لهذا الرجل أليس هذا بأفضل من أن يأتي إلي أحدكم كأنه شيطان؟ أحدكم يأتي إلي مشوش شعر الرأس، اللحية، الشارب، الشارب يدعه معكوف طويل كبير، إن سلم على المصطفى لا يرد عليه، لأن النبي قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. يأتي ويسلم على رسول الله وهو مظهر مخالفة واضحة، يلبس ذهب حرير وهو يعلم أن هذا حرام، ويأتي ويسلم على المصطفى رجل لا يرد النبي السلام عليه، لأن من ارتكب مخالفة لا يرد النبي السلام عليه. لذا الأولى والأفضل بل الذي ينبغي أن تسلم على رسول الله وأنت في بلدك وملائكة الله تعالى تحمل هذا السلام وتبلغه إلى سيد الخلق، وهذا أمر مضمون وهذا أمر حاصل وهذا أمر دلت عليه أدلة صحيحة عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لذا أقول للإخوان الأولى والأوفق والأتبع لسنة سيد الخلق أنك أينما كنت، شرق غرب شمال جنوب، أنت في السماء 90,000 قدم 70,000 قدم، سلم على رسول الله، الملائكة تبلغ سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال من سلم علي نائيا يعني وهو بعيد بلغت، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. من سلم علي عند قبري، والعندية هذه تتفاوت، من كان داخل الشباك ليس كمن كان خارج، فمن سلم عليه عند القبر رد الله تعالى عليه الروح ليرد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لذا أيها الإخوان إن رفع الصوت على المصطفى كبيرة من الكبائر، ومن سلم على رسول الله يجب عليه التأدب، ومن التأدب ألا يرفع الصوت على سيد الخلق، ولا يظنن أن رفع الصوت دليل على المحبة، ولا يظنن أن إكثار الكلام، الوقوف نص ساعة ربع ساعة ثلث ساعة دليل على المحبة، لا والله. ألا ترى أنك لو أتيت إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إبان حياتي ووقفت السلام عليك يا رسول الله، يا أفضل خلق الله، يا أبا القاسم، يا أبا عبد الله، يا ابن أمينة، يا ابن عبد الله، ويا 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 ويا، بالله يرضى رسول الله بذلك؟ وهل هذه علامة على أنني أحب رسول الله؟ محبة رسول الله خذوا الآداب. ما تضمنه هذا الباب؟ تضمن هذا الباب جملة أحاديث. هذه الأحاديث تدل على عدم جواز التكني بكنية رسول الله وجواز التسمي باسم رسول الله. تسمي ولدك محمد ولكن لا نكنيك ونقول لك يا أبا القاسم. الرسول له أسماء: محمد، أحمد، حامد، محمود، صلوات الله وسلامه عليه، العاقب من أسماء رسول الله. والنبي كنى بكنى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، له ولد يسمى القاسم، فالناس يكنون النبي بأبي القاسم. هل يجوز لنا أن نتسمى بمحمد، أن نكتني بأبي القاسم؟ هذه مسألة وردت فيها أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن جملة من الصحابة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ولما ذلك؟ يجوز لنا أن نتسمى باسم رسول الله محمد ولكن لا نتكنى بكنيته، لا نقول لهذا يا أبا القاسم. قالوا: لئلا يكون لبس أثناء التشريع، هذا يسمى أبو القاسم وهذا أبو القاسم وهذا أبو القاسم، فتنادي هذا يا أبا القاسم والناس يكنون النبي بأبي القاسم، وأبو القاسم صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي يتنزل عليه الوحي. فإذا قلت قال أبو القاسم وأنا لا أريد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كنيت أخي أو عمي أو قريبي، فيظن الناس أن ما قاله أخي وعمي وقريبي قاله رسول الله. ولذا منع أثناء التشريع، يعني إبان حياة رسول الله، أن نتكنى بكنية رسول الله. لكن بعدما مات رسول الله، بعدما انقطع الوحي، بعدما جمع هذا القرآن وجمعت أقوال سيد ولد عدنان وميزت وعرفت، لا بأس أن نكني بأبي القاسم. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله، ولكن اليوم أقول لزيد يا أبا القاسم تعال. أين ذهب أبو القاسم؟ ماذا قال أبو القاسم؟ لا أقصد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا اختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ذهب جماعة إلى عدم جواز التكني بكنية النبي مطلقا، وجاز أن نتسمى باسمه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز لنا أن نكتني بكنية رسول الله بعدما انتهى أمر التشريع وظهر ووضح القرآن بين، السنة بينة، قال رسول الله كذا، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم كذا، يعلم أن أبو القاسم ليس أخوك، ليس أبوك، ليس عمك، وإنما هذا سيد الخلق، جاز ذلك. لخص الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه هذه الأقوال إلى جملة أقوال أذكرها لك. من باب الفائدة. القول الأول ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا، سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أو ما إلى ذلك. القول الثاني وهو الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا النهي منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ، فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وأحمد وغير ذلك، وهذا مذهب الإمام مالك. وقال القاضي عياض وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. إذن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى جواز التكني بأبي القاسم بعدما انتهى التشريع وبعدما انتهى كل شيء. قول ثالث إنه ليس بمنسوخ وإنما كان النهي للتنزيه. قول رابع النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، وهذا قول مرجوح. الخامس ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم، وعلى أي حال الذي يظهر من أقوال جماهير أهل العلم جواز التكنية بأبي القاسم سواء كان اسم الولد محمد، اسم الولد القاسم، اسم الأب محمد نكني بأبي القاسم، اسم الأب أحمد. الأمر واضح جلي. إذا قلت أنا أقول اليوم قال رسول الله، أقول قال أبو القاسم ولا أسكت، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا بالمنع استدلوا بحديث الباب، حديث الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال نادى رجلا بالبقيع، بقيع الغرقد، والنبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع، فقال الرجل يا أبا القاسم يا أبا القاسم، والنبي في البقيع، ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعنيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال يا رسول الله إني لم أعنيك، أنا ما قصدتك، قصدت الرجل الآخر، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نهي صريح بأننا لا نكتني بكنيته، لكن مذهب السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين وتابع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن هذا النهي زال، لأن الذي يخاف قد زال، الشيء الذي نخاف منه زال. أنت اليوم لو قلت لرجل يا أبا القاسم تعال يا أبا القاسم، هل ينصرف ذهن إنسان إلى رسول الله؟ أو إذا قلت قال لي أبو القاسم هل ينصرف هذا إلى سيد الخلق؟ لا، لكن إبان حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يخشى أن يقول قال لي أبو القاسم وهو لا يريد النبي وإنما يريد رجلا آخر فيلتبس الأمر. هذا غير مشرع، النبي مشرع، هذا لا يوحى إليه، النبي يوحى إليه،
هذا قوله لا يترك وهو سيد الخلق، هذا قوله مرفوض لا يقبل، لكن لما زال المخوف جاز لنا أن نكتني بهذه الكنية إن شاء الله تبارك وتعالى.